بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على أن جمعنا في هذا المجلس المبارك. نسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا صالحا، يا حي يا قيوم. أما بعد، فنبدأ بهذا الدرس وتفسير سورة المؤمنون. وهذه السورة كما هو معلوم سورة مكية، و السور المكية كما تعلمون الحديث فيها غالبا يكون عن الآخرة، عن ذكر الآخرة والجنة والنار، الترغيب والترهيب، قصص الأنبياء والوعد والوعيد. وأما السور المدنية فالغالب فيها ذكر الأحكام الشرعية. فهذه السورة سورة مكية، يكثر فيها ذكر الجنة والنار، الترغيب والترهيب، قصص الأنبياء وآيات الله الكونية جل وعلا، من أجل أن ترق القلوب، ومن أجل أن تعظم الخالق جل وعلا، وأن تعبده وحده لا شريك له. بدأ الله سبحانه وتعالى هذه السورة الكريمة بقوله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قد أفلح، هذا خبر من الله تبارك وتعالى بأن الفلاح قد حصل للمؤمنين. والفلاح يطلق على أمرين في اللغة العربية. المعنى الأول يطلق على معنيين. المعنى الأول هو الفوز بالمراد، من فاز بما يحب فقد أفلح. إذن الفوز بالسعادة، السعادة الكبرى، السعادة الأبدية. فأفلح إذا فاز بما يريد وما يطلب. فالفلاح هنا والفوز بالسعادة الأبدية في جنات النعيم. المعنى الثاني للفلاح عند العرب هو الحياة، هو الخلود في الحياة، الخلود. الفلاح هو الخلود، كما قال الشاعر: لو كان حيا، لو أن حيا مدرك الفلاح لناله ملاعب الرماح. المراد بالفلاح يعني البقاء في الدنيا والخلود، هذا مستحيل. الشاعر يقول: لو أن حيا مدرك الفلاح، يعني البقاء والخلود في الدنيا، لناله ملاعب الرماح. لكن المعلوم أنه في الدنيا لا ينال، لكن هذا المعنى حاصل أيضا. فالمؤمن مفلح، أي فائز بالمقصود، وهو الجنة، وسيحيا فيها حياة أبدية. إذن المعنى يعني في الآية تتضمن المعنيين للفلاح في لغة العرب: الفوز والحياة الدائمة. قد أفلح المؤمنون، ولا شك أن تقديم الجزاء قبل الفعل يدل على التشويق، يراد به التشويق، تشويق السامع لما سيأتي من الأفعال. قد أفلح المؤمنون، ما قال مثلا المصلون أو الخاشعون مفلحون، لا، بدأ بالجزاء والنتيجة قبل العمل، فهذا يراد به التشويق. فكل من سمع هذه الآية باشرته الآية قد أفلح المؤمنون، فلا شك أنه يشتاق ويتحمس ويتساءل: ما هو السبب في فلاح هؤلاء؟ لأن هذه كلمة محبوبة للنفوس، كل إنسان يحب الفلاح. فإذا طرقت هذه الكلمة سمع السامع في أول الأمر، فهذا فيه تشويق عظيم للسامع، يتساءل ما هو السبب، فيكون مستعدا لتقبل ولمعرفة سبب هذا الفلاح، من أجل أن يعمل به حتى يحصل له ذلك الفلاح. قد أفلح المؤمنون، من هم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. لاحظ هذه الصفات العظيمة، ابتدأ الله جل وعلا بالصلاة وختمها بالصلاة. أول صفة تتعلق بالصلاة، الذين هم في صلاتهم خاشعون، وآخر صفة والذين هم على صلواتهم يحافظون. هذا يدل دلالة واضحة على عظم شأن الصلاة وأنها أكبر سبب للفلاح، وهذا هو الواقع بلا شك. فالصلاة عمود الدين، وهي الصلة بين العبد وبين ربه جل وعلا، وهي آخر ما يفقد من الدين، فإذا فقدت الصلاة لم يبق من الدين شيء، وهي العمل الوحيد الذي كان الصحابة رضي الله عنهم يرون تاركه كافرا، بخلاف بقية الأركان كالزكاة والصيام والحج فإن تاركها لا يكفر. أما الصلاة فالقول الصحيح أن تارك الصلاة ولو كان تهاونا وكسلا فإنه يكفر. هذا يدل على عظم شأن الصلاة. ما هو الخشوع الذي امتدح الله تعالى به المؤمنين وجعله سببا لفلاحهم؟ عرفه العلماء بقولهم: الخشوع هو خشية تنزل على القلب فتسكن لها الجوارح. هذا تعريف الخشوع، خشية تنزل على القلب تخشع أو تسكن لها الجوارح. إذن الخاشع ليس هو مجرد الساكن، قد يسكن الإنسان بجوارحه ولا يكون خاشعا، لكن سكون الجوارح من تمام الخشوع. فإذا رأينا شخصا يعبث بجوارحه، يتحرك بيديه، يحرك رجليه، يعبث بشيء، فنستدل بهذا العبث على أنه لم يخشع بقلبه. لكن لو رأينا شخصا لا يعبث، هل نجزم أنه خاشع؟ الجواب لا، لأن الخشوع خشية في القلب فهي خفية، لكن السكون علامة على الخشوع، والعلامة قد تكون تدل على المراد وقد لا تدل. فالمهم هو عمل القلب والخشية التي تنزل على القلب. لكن لا شك أن الإنسان مأمور بعدم الحركة إلا عند الحاجة، هذا لا شك أنه مأمور به، منهي عن كثرة الحركة في الصلاة. لكن نقول إن هذا الخشوع في البدن، الخشوع في الجوارح، هذا يؤدي للخشوع في القلب. فلا يقول الإنسان: والله ما دام أني ما أخشع في قلبي إذن مش الفائدة أني ما أتحرك في جوارحي؟ هذا خشوع كاذب، هذا ريا وسمعة. يعني واحد يسكن هكذا ولا يتحرك وينظر في موضع السجود يقول: وقلبي هنا وهناك، إذا ما الفائدة؟ لا، هذا من الشيطان. نقول له: افعل ما تستطيع. الإنسان قد يستطيع أن يتحكم في بدنه ولكنه لا يستطيع أن يتحكم في قلبه، فنقول: ما لا يدرك كل جله لا يترك كله. إذن لابد أن تحاول وأن تجاهد ما تستطيع، ومن جاهد فالله سبحانه وتعالى لا يضيع عمله، بل يكافئه بطول المجاهدة والتدرج إلى أن يصل إلى الدرجات العالية. العلماء يقولون إن الخشوع لا يحصل بيوم وليلة. يعني بعض الناس يقول: كيف أخشع في صلاتي؟ ما هو الحل؟ أنا أعاني من عدم الخشوع في الصلاة. ولا شك أنك تسمع كثيرا من المسلمين يتساءل هذا التساؤل: كيف أخشع في صلاتي؟ ما هو الحل؟ إذا دخلت في الصلاة بدأت أفكر في أمور كثيرة، فما هو الحل؟ العلماء يقولون إن الخشوع درجة عالية جدا، وهي من الدرجات التي إذا وصل الإنسان وصل إلى الإحسان. تمام الخشوع هذه درجة الإحسان، فلا تحصل بيوم وليلة، بل تحتاج إلى طول مجاهدة وإلى علم، يكون إنسان عنده علم بما يقرأ وبما يدعو به. فالجاهل مثلا ما يستطيع يخشع لأنه ما يفهم ما يقول، يقرأ الفاتحة ما يعرف معناها، إذا قال التحيات لله والصلوات والطيبات ما يفهم، إذا قرأ سورة بعد الفاتحة ما يفهم معناها، فكيف يخشع وهو لا يفهم؟ إذا الخشوع تدبر، يتعقل، يعي ما يقول، تفاعل بما يقول. وذلك تجد مثلا خطيب الجمعة إذا كتبت له خطبة ولا يفهمها وقرأها على المصلين، هل يتفاعل؟ لا، يقرأها قراءة مجردة، والناس يشعرون أن الخطيب غير متحمس غير متفاعل، ليش؟ لأنه ما فهم الخطبة، يقرأها خطبة قيمة وعظيمة ومؤثرة، ولكن الخطيب يقرأها قراءة باردة يوصل المعنى لكن ما في حماس ولا في تأثر. لماذا؟ لأنه لم يفهم تلك الخطبة. لكن لو كتبها هو الذي صاغها وكتبها وتفاعل معها وفهم معناها لكان إلقاؤه من نوع آخر، يكون فيه تفاعل حماس متأثير ويشعر الناس بالفرق الشاسع بين الخطيبين. إذن من أسباب الخشوع الفهم، تفهم إيش معنى الفاتحة، تفهم معنى الآيات قدر المستطاع، تفهم ما تقرأ بعد الفاتحة، تفهم معاني الدعاء والتسبيح والتحيات وما شابه ذلك مما يقال في الصلاة، هذا واحد. إذن الفهم هذا شرط وأساس للخشوع. الأمر الثاني التمرن على التدبر، لأنه قد يكون الإنسان يفهم ولكنه لا يتدبر، لا يتأمل، يغفل عن التدبر، فيحتاج إلى أن يجمع بين الأمرين، يكون عارفا ما يقول ويجاهد نفسه على التدبر والتأثر، وأن يستشعر أنه بين يدي الله جل وعلا وأنه يخاطب الله، ويستشعر الحركات. التدبر ليس في الأقوال، حتى في الحركات، القيام في تعظيم، الخدم والحراس يقومون على رؤوس الملوك تعظيما لهم، إذن القيام بين يدي الله تعظيم لله، الركوع انحناء في تعظيم لله جل وعلا، استشعر أنك تعظم الله وتنحني وأنك لا تنحني لمخلوق مهما كان. وإذا سجدت تضع أشرف أعضائك وهو الوجه على الأرض تعظيما لله جل وعلا، وتستشعر هذه المعاني للأفعال. فالأقوال لها معاني والأفعال أيضا لها معاني، حينما تضع يديك على صدرك كحال المسكين المستكين المتذلل هذه لها معنى، لها معنى تدل على الانكسار والذل والتمسكن. فإذا اجتمع هذا مع هذا صار عونا للعبد على الخشوع. ثم أيضا يحتاج إلى تمرين، مجاهدة طويلة، الإنسان يتمرن واليوم يخشع قليل وغدا كذا وبعد غد بعد شهر بعد شهرين، حتى تصير الصلاة قرة عينه وأحب عليه السلام وأحب شيء إليه. هذا يحتاج إلى طول مجاهدة، كما كان عليه الصلاة والسلام يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، قل أرحنا بالصلاة يا بلال. فهذا يحتاج إلى طول مجاهدة. وفي أسباب كثيرة كالتقدم قبل الأذان أو مع الأذان، والصلاة السنة القبلية أو تحية المسجد أو ما تيسر، والذكر وقراءة القرآن. كون الإنسان يتقدم إلى الصلاة هذا عون الخشوع، ينقطع عن الدنيا ومشاغل الدنيا ويتفرغ ويبقى ربع ساعة أو أكثر وهو يذكر الله ويصلي. فهذا لا شك أنه يهيئه للدخول في الصلاة. أما إنسان يترك العمل الدنيوي إذا سمع الإقامة ثم يأتي في الحال مسرع وكذا الله أكبر، أشك أن هذا ما يتمكن من الخشوع لأنه مشغول بالدنيا، خرج منها وفي نفس اللحظة دخل في الصلاة، هذا قد يعني يبعد أن يكون خاشعا في صلاته لعدم التفرغ والتهيؤ للصلاة. والكلام في الخشوع يطول، لكن هذه إشارات أنه أن الخشوع هو روح الصلاة ولبها. وقد روى أبو داود في سننه عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا ينصرف من صلاته وما كتب له إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، إلا سبعها، إلا سدسها، إلا خمسها، إلا ربعها، إلا ثلثها، إلا نصفها. يعني قد تصلي المصلي وما تخرج إلا بعشر الصلاة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت، إلا ما عقلت. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الشيطان حريص كل الحرص على أن يضيع عليك صلاتك. فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب والمراد بالتثويب الإقامة أقبل، حتى يخطر أن يمر بين الرجل وبين قلبه يقول له اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، وفي رواية كيف صلى. هذا حديث صحيح يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام كيد الشيطان وحرصه على تضييع الصلاة على المصلي، تضييع الأجر. الشيطان عدو مبين، ولذلك شرع للمصلي يستعيذ بالله، إذا كبر وقرأ دعاء الاستفتاح يتعوذ بالله، كما ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر وقال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم يقرأ بعد ذلك. فليحرص المؤمن على أن يجاهد نفسه مهما كان، ولو كان الجهاد يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى طول وقت، يجاهد نفسه، لأن النتيجة عظيمة وهي الفلاح، حصول الفلاح، الفوز بالجنة. فهذه أعظم، هذه الصفة أول صفة وأعظم صفة لحصول الفلاح، وهي الخشوع في الصلاة. فلا تغتر أنك تصلي، البعض كثير من المسلمين ما يبالي، صلى وخلاص، صليت يا فلان؟ نعم، يقول الحمد لله صليت في المسجد، صليت في الصف الأول، أهم شيء عندي يصلي في الصف الأول، هذا طيب، لكن كيف صليت هذا ما يبالي به. كثير من الناس ما يهتم، ليش؟ لأن هذا غيب. لكن لو كشف له الغيب ورأى أنه ما حصل له إلا 1 من 10 من أجر الصلاة، هل يرضى؟ لا والله لا يرضى أبدا. فليحزن حزن شديدا ويجاهد نفسه في الصلاة الثانية أنه يحصل على أكثر. أنت لو أديت اختبارا من الاختبارات وأخذت 1 من 10 ترضى؟ أخذت 2 من 10 ترضى؟ أخذت 5 من 10 ترضى؟ ما ترضى. بعض الطلبة يقول لو أخذ 9 من 10 ما أرضى، حاول أخذ 10 من 10، ليش لا؟ أنا مذاكر وحافظ ومجتهد ومواظب، وليش ما أخذ 10؟ يعني 9 يمكن يحزن لو يأخذ 9، يريد أن يأخذ 10. طيب لماذا في أمر الدنيا نحزن إذا أخذنا أقل من 10، وفي الصلاة ما نبالي أصلا ولا نهتم أصلا؟ أهم شيء صلينا ولا لا، يعني ننظر إلى الشكل الظاهر فقط، أنه أهم شيء أدينا الصلاة كأنه حمل ألقيناه عن عواتقنا وانتهى الأمر. لا إخوان، ولذلك نقول إنك لا تجد طالب علم حقيقة إلا وعنده أوراد من العبادة ومن الخير والصلاح وكثرة الذكر والخشية والسمت والهدي الصالح، هذا هو أثر العلم. أما أن يكون سائل مثلا حافظ ما شاء الله كذا وقرأ كذا وعنده علم جم وغزير، لكنه ما يأتي إلا بعد الأذان قريب من الإقامة وصلي في الصف الثاني وأطراف الصفوف، وأحيانا يقضي ولا يخشى في صلاته ولا في ذاك السمت والهدي والخشية، فإن هذا في الحقيقة يعني لم يحصل على المقصود من العلم. ليس المراد من العلم كثرة المحفوظات، كم تحفظ من القرآن، كم تحفظ من السنة، كم تحفظ من كذا، ليس هذا المقصود. المقصود من العلم أن يكون له أثر على قلبك وعلى جوارحك وعلى هديك وسمتك وعلى تعاملك مع الله جل وعلا ومع عباد الله، هذا هو، هذه ثمرة العلم وهذه فائدة العلم. فلا يكن أيها الإخوة همنا هو مجرد جمع العلم الصوري الظاهر، كم نحفظ وكم قرأنا وكم تعلمنا، لا، هذا طيب وهو وسيلة، لكن إذا لم يؤثر علينا العلم في سلوكنا في عبادتنا فلنعلم أننا لم نطلب العلم طلبا صحيحا. فلنراجع أنفسنا ونعد النظر، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يخشع في صلاته وممن يعمل بعلمه. الكلام لا شك أنه يطول حول هذا الموضوع، لكن لابد من الاختصار بعض الشيء لأن أمامنا المشوار طويل. والذين هم عن اللغو معرضون، ما هو اللغو؟ في أقوال للمفسرين، يعني الصواب أنه يشمل كل ما قيل، قيل الشرك، وقيل إنه المعاصي دون الشرك، وقيل إنه كل ما لا فائدة منه ولو لم يصل إلى الحرام. أقول هذا كله صحيح وداخل في اللغو، فاللغو هو ما لا فائدة فيه، سواء كان محرما وهو أكبر محرمات الشرك، أو كان دون الشرك من الذنوب والمعاصي القولية والفعلية، أو كان من فضول المباحات الذي لا فائدة فيه أو لا فائدة منه. كل شيء ما لا ينفعك في دينك ولا دنياك فهو لغو، فلا تحرص عليه. لكن أحيانا يكون المزاح والأشياء المباحة قد تكون مطلوبة للترويح عن النفس ولإدخال السرور على الأهل والأولاد والإخوان والجيران والتأليف في الدعوة إلى الله، هذا ليس بلغو. اللغو ما لا فائدة منه، والإنسان العاقل يشح بوقته وعمره أن يضيعه فيما لا فائدة فيه، لأن العمر قصير والأعمال كثيرة، فلا وقت ليضيع فيما لا فائدة منه. والله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بقوله عباد الرحمن الذين مدحهم الله وصفهم بسورة الفرقان، قال وإذا مروا باللغو مروا كراما، يعني يكرمون أنفسهم أن يلغوا مع أهل اللغو فلا يلتفتون إليه. وقال تعالى في وصف المؤمنين من أهل الكتاب وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فارفع نفسك أيها المؤمن عن اللغو والباطل وكل ما لا خير فيه ولا فائدة فيه حتى تكون من المفلحين. والذين هم للزكاة فاعلون، اختلف العلماء رحمه الله في المراد بالزكاة، فمنهم من قال إن المراد بالزكاة يعني تطهير النفس من الأخلاق السيئة ومن الأقوال والأفعال، وليس المراد بالزكاة زكاة المال. لماذا؟ قالوا لأن السورة مكية والزكاة إنما فرضت في السنة الثانية بعد الهجرة. إذن هذه الآية مثل آية فصلت في قوله تعالى في سورة فصلت، وش الآية؟ الذين لا يؤتون الزكاة، لا الذين لا يؤتون الزكاة، الزكاة المراد بها يعني الطهارة، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، هذا القول. القول الثاني أن المراد بالزكاة هي زكاة المال. والجواب عن هذا الإراد أن الآية مكية والزكاة فرضت في المدينة، قالوا إن أصل الزكاة فرض في مكة، وتفصيل الأنصبة إنما شرع في المدينة. قالوا ودليل ذلك آية الأنعام، قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمر إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. ومعلوم أن سورة الأنعام أنها مكية، فإذا هذه آية في سورة مكية وهي صريحة في وجوب الزكاة، وآتوا حقه يوم حصاده، واضح؟ إذا لا مانع أن يؤمر الناس بالزكاة بدون تقدير، يعني يجب على كل واحد أن يخرج ما تيسر من ماله بدون تحديد أنواع المال، بدون تحديد المقادير مقدار ما يخرج، ثم حددت بعد ذلك في المدينة. كما فرضت الصلاة في أول الأمر فرضت ركعتين ثم زيد فيها بعد الهجرة صارت أربعا، فلا مانع أن يفرض أصل الشيء ثم يزاد عليه بعد ذلك. والذين هم للزكاة فاعلون، يعني يؤدون الزكاة، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله. الصلاة حق الله والزكاة حق عباد الله، فلا يستقيم دين العبد إلا إذا قام بالحقين، بحق الله وبحق عباد الله جل وعلا. والذين هم لفروجهم حافظون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ولا شك أن هذه صفة عظيمة، لأنه لا يمكن أن يفلح من لم يحفظ فرجه، فيحفظ فرجه عن الزنا وعن اللواط وعن ما حرم الله مثل نكاح المتعة، فالعلماء ذكروا أنه يدخل في الآية، وكذلك الاستمناء على القول الصحيح، فهذه كلها داخلة في الآية. فوالذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. حل الله تعالى أمرين فقط، الزوجة وملك اليمين. فالزنا هذا واضح حرم بالإجماع، اللواط كذلك محرم بالإجماع وفيه حد وهو القتل، والثالث هو نكاح المتعة كان مباحا ثم حرم، فهي ليست بزوجة وهو محرم بإجماع المسلمين، كان في فتوى ابن عباس رضي الله عنهما عند الضرورة ثم رجع عنها رضي الله عنه، فهو بإجماع أهل السنة، ولا عبرة بخلاف الشيعة الرافضة، فلا عبرة بخلافهم. فنكاح المتعة قد حرمه النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة كما ثبت في حديث سبرة جهني رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال: أيها الناس، إني قد أذنت لكم الاستمتاع من النساء، وإن الله تعالى قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وهذا حديث صحيح صريح، وقد أجمع العلماء على تحريم ذلك. الآن أيها الإخوة، يعني نجد بعض الناس مثلا قد يعني يتزوج بنية الطلاق، ويقولون إنه جائز، وجمهور أهل العلم أجازوا النكاح بنية الطلاق. لماذا؟ لأن النية خفية في قلب الشخص، والزواج ليست ظاهرة، النية يخفية ما أظهرها، والنكاح مستكمل للشروط والأركان، فإذا هو صحيح. وهذه النية قد يعدل عنها، قد ينوي الطلاق لكن بعد الزواج يحب هذه المرأة فلا يطلق، فيستمر النكاح فيكون نكاحا يعني أصله صحيح ويستمر. لكن إذا كانت هذه النية معلنة ومشروطة في النكاح صار نكاح متعة. إذا قال زوجت بنتك لمدة شهر، زوجني بنتك لمدة شهر أو مدة أسبوع أو شهرين، قالوا هذا واضح نكاح متعة، لأنه شرط في العقد، هذا نكاح محدد فيكون نكاح متعة. نقول النكاح بنية الطلاق الموجود الآن في بعض الدول هذا شبيه بالمتعة، يعني صحيح نقول أن الشرط غير منطوق لكنه متعارف عليه، شرط عرفي، والعلماء يقولون الشرط العرفي كالشرط اللفظي، وبدليل أن الشخص إذا سافر إلى بعض البلدان مثلا وذهب يتزوج قالوا له كم ستبقى؟ إذا قال أسبوع المهر كذا، إذا قال شهر المهر يزيد، إذا قال شهرين المهر أكثر، وإذا تمت المدة سحبوا منه البنت، لأن ما في عقد رسمي في المحكمة، لأنه أصلا جاي يتزوج يطلق ما عنده أوراق رسمية، فيتزوج زواج عرفي يسمونه فيما بينه، صحيح فيه ولي وفيه شهود وفي مهر، لكن هذا الزواج أشبه بزواج المتعة، لأن الشرط هنا متعارف عليه، عرفوا هذا غريب، عرفوا أنه غريب جاء يتزوج زواج ثم يطلق، بدليل أنه ما جاء بأوراق رسمية، اللي يريد الزواج الدائم يأتي بأوراق رسمية ويعقد في المحكمة من أجل أن يستطيع أخذ زوجته إلى بلده ينهي الإجراءات ويأخذها، لكن هذا معروف أنه جاي بيطلق، يتمتع أسبوع أسبوعين ثلاث ثم يطلق، ولذلك يسألونه كم إجازتك، كم ستبقى؟ فإذا قال أسبوع قالوا المهر كذا، إذا قال شهر المهر كذا أكثر، وإذا تمت المدة أخذوا منه البنت. ولا يستطيع أن يطالب لأن ليس عنده أوراق رسمية، بل هو مخالف للنظام، لو راح يشتكي كان يمسك هو يؤدب، فهم يعرفون أنه ما يستطيع أن يشتكي. إذن الأطراف متواطئون على أنه نكاح محدد بمدة معينة، فهذا شرط إيش؟ عرفي. والعلماء يقولون الشرط العرفي كالشرط اللفظي. الآن لو ذهبت إلى بنك من البنوك عندك 100,000 ريال تريد أن تودعها، هل يعقدون معك عقد على أنه بعد سنة يعطونك 105 أو 107 أو كذا؟ ما فيه شرط، وإنما يقولون حساب جاري ولا حساب ثابت، يعني جاري وغير جاري يقسمون له قسمين، فإذا اخترت الحساب غير الجاري وديعة تبقى يعني ما تسحب منها شيئا، ما يقول لك نعطيك كذا، وأنت عارف أنهم سيعطونك زيادة بعد سنة، فهل تحل هذه الزيادة؟ نقول ما تحل. لماذا؟ لأن فيه شرط عرفي متواطئ عليه متعارف عليه. فالأعمال بالنيات، فليس بشرط الربا أن ينص عليه في العقد إذا كان معروفا، وليس من شرط نكاح المتعة أيضا أن ينص عليه في العقد إذا كان معروفا. طيب لو قال قائل لو تزوج إنسان بنية الطلاق وليس في شرط عرفي لا لفظي ولا عرفي، تزوج في نفس البلد وناوي يطلق هذه المرأة، تبقى معه فترة شهر شهرين ثم يطلق، هل يجوز إذا سلمنا من الشرط اللفظي والعرفي؟ هل يجوز؟ نقول فيه خلاف، ومن العلماء من يحرمه ويقول السبب هو أنه خداع للمرأة وأهلها، لأنه لو علموا أنك ستطلق ابنتهم ما زوجوك ولا اعتبروك خائنا غادرا، وأنت لا ترضى هذا لابنتك ولا لأختك. لو جاء واحد زوج أختك وانت عارف أنه بيطلق بعد شهر ولا شهرين، هل تزوجه أختك؟ ما تزوجه. لو يعطيك المهر 10 أضعاف ما تزوجه. لماذا؟ لأنك تعتبر قد غدر بك، تزوج لسيم إذا تزوج بكرا أو غير بكر، لأن المرأة لا تحب الطلاق والطلاق كسر للمرأة. فإذا تزوج بهذه النية ثم علمت بعد ذلك فإنك ستسبه، ربما تلعنه وتقول هذا الخائن الغادر خدعنا ولعب بابنتنا ورماها وكذا، فهذا خداع وغش، والغش حرام في دين الله جل وعلا. فالواجب على المؤمن أن يعرض عن هذا كله مع مفاسد كثيرة تحصل من هذه الزواجات التي يكون بنية الطلاق فيها مفاسد كثيرة، لا يقوم على المرأة ولا يحفظها، ربما تزني من ورائه ولا يعرف عنها شيئا، ولا يقوم بحقها من نفقة ولا سكن، ربما أنه لا يريد الأولاد، لو حملت ربما ينكر الولد، لأنه قد يتزوج امرأة مثلا من غير جنسي، مثلا عربي يتزوج غير عربية أو كذا، وعليه عار لو علم أهله، فهو يخفي النكاح ولا يخبر إلا واحد أو اثنين من أصدقائه ليكونون شهود، فيتزوج بالسرية والتكتم التام. فلو حملت المرأة أنكر الولد، يرى أن هذا عار عليه، أنه كيف يجي ولد من امرأة غير عربية وكذا، فهذا كل مفاسد كثيرة جدا بسبب هذا النكاح، مع ما يحصل من المفاسد بينه وبين زوجته، لأن الإنسان إذا فتح هذا الباب لم يكتفي أبدا، صار نهما وصار مرضا، يتزوج اليوم بكرة وكذا، وبعد شهر بعد شهرين وكذا، حتى لو تزوج 20 30 50 100 امرأة ما شفى ما في نفسه، تصير فتنة ويصير هذا يعني مثل المرض، مرض في النفس ما يكفيه شيء ولا يبقى مع امرأة، لأنه ذاق 2 3 4 صار نهما مثل الصيد، تعرفون اللي يصيدون يحبون الصيد يكون هواية وفتنة، لو يصيد 1000 طائر ما يكتفي يريد غيره، هذا يعتبر مرض نفسي، مرض في الإنسان والعياذ بالله، لا يشبعه شيء، يصير نهم ما يشبع شيء، حتى لو تزوج مئات النساء فإنه لا يشبع شيء، ومجرد ما يعقد عليها ويدخل عليها لو ليلة واحدة وساعة واحدة يذهب ما في نفسه، لو مهما كان فيها من الجمال ومهما كان فيها من المحاسن يذهب ما في نفسه ويتطلع إلى امرأة جديدة. فعينه دائما معلقة في الأجنبية زينه الشيطان، ويزهد فيما في يده كحال الذي يصيد الصيد. وقد انهدمت بيوت كثيرة بسبب هذا، وحصلت فتن وحصلت شرور ومصائب وأضرار لا يحصيها إلا الله جل وعلا بسبب هذه الفتنة العظيمة، وهي ما شاع بين الناس، الزواج بنية الطلاق أو زواج المسيار كما يسمونه، وتطور صار عن طريق القنوات وعن طريق الإنترنت وعرض، وكأنه بيع وشراء واسماء يعني مواصفات معروضة، ويصرحون أريد مسيار أريد كذا أريد كذا أريد كذا بين الجنسين، فلا شك أن هذا شر عظيم، فينبغي للمؤمن أن يحذر منه كل الحذر، وأن يقتنع بما رزق الله، إذا وفق الله بامرأة صالحة فليقتنع، لأن هذه شهوات من النفس إذا انفتحت ما يشبعها شيء. يعني خذ مثالا بالمفتونين في حب المال، لو يجي مليون يكتفي؟ لا، يجي 100 مليون يكفي؟ لا، كلما زاد المال كلما زاد النهم ولا يكفيه شيء، كما جاء في الحديث لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. إذا كان هذا في فتنة المال، فتنة النساء أعظم، أن أكبر فتنة على الإطلاق فتنة النساء كما دلت عليه النصوص. فالواجب الحذر من هذا المزلق، لأن بعض الصالحين كن عنده ورع كن عنده خوف من الله، ولا يمكن أن يقدم على الحرام، لكن يزين له يقول هذا زواج يا أخي ما في شيء، بالعكس التعدد سنة وأفضل وتعف نساء المسلمين وفيه خير ومصالح وكذا، يلبس عليه فيقدم أول خطوة، يخطو الخطوة الأولى بهذه النية ملبس عليه مع وجود الشهوة، ثم إذا انزلق المرة الأولى لم يستطع أن يقف، صار والعياذ بالله مرضا نفسيا، لو تزوج 100 امرأة لم يستطع أن يتوقف. على كل حال هذا باب طويل والكلام فيه يعرفه من جرب، فالحذر الحذر من الدخول في هذا المزلق الخطير، نسأل الله تعالى العافية والسلام. إذن هذه الآية فيها تحريم كل ما عدا الزواج الصحيح وملك اليمين، ما عداه الزنا، اللواط، نكاح المتعة والاستمناء. الاستمناء هذه فيها خلاف بين العلم، لكن ظاهر هذه الآيات يدل على التحريم، وهو مذهب مالك رحمه الله والصواب، وليس هناك دليل يدل على الجواز. الله تعالى يقول إلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، يعني لا لوم عليه ولا حرج، فمن ابتغى وراء ذلك، هذه من جوامع الكلم، فمن ابتغى وراء ذلك، وراء اثنين عندك اثنين حلال، كل ما وراء ذلك فهو محرم. إذن الاستمناء هل هو زواج؟ لا. هل هو ملك يمين؟ لا. إذن وش يكون منين؟ من ما وراء ذلك. لكن على كل حال لو إنسان خاف الزنا، تعرض لفتنة بدون قصد، يعني ابتلي ابتلاء وقع في حبائل امرأة وخشي على نفسه الوقوع في الزنا، وما في يعني أمامه إلا أن يزني أو يستمني، لا شك أن يستمنى، هنا نقول إنه لا شك أنه ارتكاب خف الضررين لدفع أعلاهما إذا وصل لحد الضرورة خشية الوقوع في الزنا، لكن هذه مسألة نادرة، لكن الأصل أنه يمنع. ومما يدل على تحريم ما يسمى بالعادة السرية والاستمناء، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الشباب العاجزين عن الزواج إلى الصوم، ولو كان الاستمناء جائزا لدلهم عليه أو سكت عنه، لأنه أسهل من الصوم، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض البصر وأحصن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم من أجل أن يكسر حدة الشهوة. المعروف أن الشهوة تزيد بزيادة الطعام والشراب، لأن المني هذا يتجمع من الطعام، كلما كثر الطعام كلما زاد المني في البدن فشق على صاحبه، فإذا تقلل من الطعام خف المني في بدنه فيجد راحة وتذهب عنه حدة الشهوة. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الوجاء هو الشيء الذي يقطع، فالصوم يقطع حدة الشهوة. فلو كان الاستمناء جائزا في حاجة للصيام ولا ما فيه؟ لا حاجة للصيام، كان يستمنى وانتهى الأمر، فالاستمناء أسهل وفيه لذة، والصيام فيه مشقة وجهد، فهذا مما يقوي القول بتحريم هذا الأمر. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. لكن العدوان درجات، أشد العدوان هو إتيان الرجل والعياذ بالله. يقول عليه الصلاة والسلام أولا، الله تعالى يقول في قصة لوط: أتأتون الذكران من العالمين، تأتون الذكران من العالمين، بل أنتم قوم عادون، بل أنتم قوم عادون. فهذا أشد العدوان، أن يأتي الرجل والعياذ بالله، لأن هذا لا يباح بحال، لكن إتيان الرجل المرأة الأجنبية هذا اللي هو الزنا دونه، لأنه أتى فرجا يحل بالنكاح الصحيح، أما هذا لا يحل بحال. ولذلك من أتى رجلا في دبره فإنه يتحتم قتله، وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتل الفاعل والمفعول به، لكنهم اختلفوا في طريقة القتل. منهم من يرى أن يحرق بالنار كما هو رأي أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومنهم من يرى أنه يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة كما فعل الله تعالى بقوم لوط، لكن لا خلاف بين الصحابة أنه يقتل، لقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، فاقتلوا الفاعل والمفعول به والعياذ بالله. وجاء وروى أبو داود أيضا قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط ثلاث مرات. فهذا يدل على أنه من أكبر الفواحش والعياذ بالله. ومفاسده كثيرة لا تحصى، فهذا انتكاس للفطرة وقتل للرجولة في نفس المفعول به، فإن الإنسان إذا فعل به وتكرر فإنه تذهب رجولته ويتخنث ويكون كالنساء، فهذا قتل لرجولة الشخص المفعول به، فهو أشد من القتل الحسي عياذا بالله. ولذا فإنه أشد الفواحش وأكبرها، وفيه القتل على كل حال سواء كان محصنا أو غير محصن. أما يليه درجة ثانية الزنا، والزنا فيه تفصيل، إذا زنى بمحرم فإنه يقتل على كل حال، ورد في حديث ضعيف، لكن هذا الذي رجحه ابن القيم رحمه الله أن من زنى بمحرمه أنه يقتل على كل حال سواء كان محصنا أو غير محصن، لعظم وشناعة هذا الأمر. وأما من زنى بغير محرم فإنه فيه تفصيل على حسب حاله، إذا كان محصنا فالرجم، وإذا كان غير محصن فالجلد 100 والتغريب عام. إذن هذه الفواحش، ويأتي بعدها كما تقدم نكاح المتعة، فإنه محرم بالإجماع وما يسمى بالاستمناء. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، هذه من صفات المؤمنين أنه يرعى الأمانة والعهد. الأمانة هذا يشمل كل شيء تمنت عليه من قبل الله أو من قبل عباد الله، فالدين أمانة، الصلاة أمانة، والزكاة أمانة، غسل الجنابة أمانة، وكل الدين أمانة. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحمل الإنسان. فأنت حملت الأمانة، هذه أمانة بينك وبين الله، وفي أمانة نوع ثاني بينك وبين عباد الله، مثل إذا تمنت على زوجتك، الزوجة أمانة عندك، العمل أمانة عندك، كونك مطالب بدوام، مطالب بعمل، هذا أمانة، والبيع والشراء أمانة، من غش فقد خان الأمانة، الأولاد أمانة في عنقك، يجب عليك أن تؤدي الأمانة وأن تربيهم تربية الصالحة، وهكذا. وقد تكون الأمانة من النوع الخاص، وهو أن يعطيك شخص مالا أو متاعا تحفظه، هذا نوع خاص من الأمانة. وإن كان كثير من الناس ما يعرف من الأمانة إلا النوع الأخير هذا، نقول والله هذه الساعة أمانة عندي، يعني أعطاني إياها شخص أحفظها له فهي أمانة عندي. صحيح هذا نوع من الأمانة، لكن معنى الأمانة أوسع، معنى الأمانة واسع جدا، فهو يشمل كل ما يجب عليك القيام به ويحرم عليك تركه من حق الله أو من حقوق العباد المتنوعة. والذين هم لأماناتهم وعهدهم، العهد هذا أخص من الأمانة، العهد هو أن تؤتمن على شيء لكن تؤكده بالكلام، قل عاهدك بالله أنني ما أفعل كذا، يعني هذا أمانة من نوع خاص، أمانة مؤكدة بالقول وهو العهد. قل عاهدك بالله أنني ما أبوح بسرك، أخبرك بسر، قال عاهد أنك ما تعلم أحد لأنه شيء خطير وله أثر وضرر، فتعاهد، قل عاهدك بالله أني ما أخبر أحدا، أو تعاهد أنك تحفظ مالا أو متاعا أو ما شابه ذلك. فإذا العهد هنا أمانة خاصة مؤكدة بالعهد، تعاهد بالله، والعهد هو الذمة، العهد هو الذمة، فأنت تعطيه ذمتك وأمانتك مؤكدة بالله جل وعلا ألا تخون. فالموفي بهذين الصفتين من المؤمنين، والذي لا يفي من المنافقين، فهذه من أبرز صفات المنافقين. يقول عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خلة، في رواية خصلة منهن، كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذا متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هنا قال إذا اؤتمن خان، وإذا قال إذا عاهد غدر. فهذه صفات المنافق، أنه إذا اؤتمن يخون. فالمنافقون قد خانوا الله جل وعلا، يظهرون الإيمان وهم كفار، يصلون في الظاهر وهم وصلاتهم باطلة، إذن هذه خيانة لله. وخانوا المؤمنين أيضا في كل عهد وكل معاملة فهم يخونون. إذن هذه من أبرز صفات الوفاء، من أبرز صفات المؤمنين المفلحين، والخيانة والغدر من أبرز صفات المنافقين. فمن خان شيئا من الأمانة أو غدر في عهد فإنه قد شابه المنافقين وصار فيه خصلة من خصال المنافقين. ويعني سبب الوفاء هذا يعني فيه كلام طويل، لكن خلاصة القول أن يعني لا يمكن إنسان أن يفي بعهدي بعهودي وبأماناتي إلا إذا استقام على دين الله. فمن صدق في فعاله صدق في أقواله، ومن كذب في أفعاله سيكذب في أقواله، لأن هذه مرتبطة. الإنسان إذا فعل خطأ مثلا في الفعل، فعل فعل خطأ ثم سئل عنه، سيصدق ولا يكذب؟ سيكذب، يضطر للكذب. فإذا هذه أمور مرتبط بعضها ببعض، يعني إن صح التمثيل مثل لو نظرت إلى السيارة مثلا كيف تسير، مربوط أشياء كثيرة بأشياء، أشياء كثيرة بعضها مربوط ببعض. فإذا حصل خلل في أي شيء من المحركات والمعدات اختل سير السيارة كلها. فواحد يقول والله سيارتي كلها جيدة وممتازة وزينة، بس ما فيها إلا كفر واحد ما في هواء، بس كفر، لكن فيها كل المعدات، يجي 100 قطعة كلها ممتازة، ما في إلا كفر واحد، كفر الخلفي ولا الأيمن ولا الأيسر، فيه ما في هواء مبنشر، هل تمشي السيارة؟ مشيهم في خلل، إن مشت مشيها خلاص في خلل. قال والله يا أخي كلها زينة وكذا، ويعدد عليك وكذا وكذا وكذا، يعد لك يمكن 20 30 40 50 قطعة كلها طيبة وشغالة، إلا هذا الشيء 1 من 50 أو 1 من 100 والسيارة فيها خلل. كذلك الدين وحدة متكاملة مترابطة متماسكة، إذا حصل خلل في أي جزء من دينك سيظهر الخلل في هنا ويظهر الخلل هناك ويظهر الخلل هناك، ويصير سيرك مثل سير السيارة اللي تعطل فيها قطعة، إن سارت فهي مضطربة أو قد تقف. فإذا إذا أراد الإنسان يستقيم فلا بد أن يأخذ الدين كله من جذوره، يأخذ الدين كله من جذوره، احمله جميعا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ويكون الدين كله لله. ما يكفي تقول والله أنا الحمد لله ماشي كذا، بس عندي اللحية أحلق لحيتي، بس عندي سبال الثياب، عندي والله الدخان، ولا أنا الحمد لله أموري طيبة، أنا الحمد لله كل زين، لكني أنام عن صلاة الفجر. إذا وجدت واحد ينام عن صلاة الفجر أعرف أن فيه خلل هناك وخلل هنا وخلل في الجانب الثالث والرابع، لأنه ما نام عن صلاة الفجر إلا فيه خلل في القلب وفيه معاصي هنا وهناك سببت له أن يحصل هذا الخلل. فإذا إذا عرفنا هذا سهل علينا بإذن الله أن نقوم بدين الله كاملا على حسب استطاعتنا، أن نأخذ الدين كله من جذوره، نحمله حملا كاملا على حسب قدرتنا، وألا نفرق، ما نقول والله هذا كذا وهذا كذا، والله أنا ممتاز في الصلاة لكن عندي خلل في الزكاة، يقول والله ممتاز في الصلاة والزكاة لكن عنده خلل في الصيام، عنده خلل في بر الوالدين، عنده خلل في صلة الرحم، عنده خلل في كذا، أي خلل في الدين يؤثر على جميع الدين. فهذا هو يعني اللي يعرف هذه الحقيقة فإنه بإذن الله يكون أقدر على أن يقوم بدين الله كله، وإذا حصل خلل يذهب يراجع نفسه. السلف رحمه الله إذا عصته زوجته أو رفعت صوتها عليه وقف، قال إنما هو لذنب أذنبته، يروح يفتش يستعيد شريط اليوم وأمس ويراجع السويت وكذا، فيجد الخلل أنه فعل كذا أو نهر صبيا أو نهر مسكينا أو اغتاب مسلما أو فعل كذا أو فعل كذا، يقول بس هذا الذنب الذي بسببه تمردت علي زوجتي أو عصاني ولدي أو تعسرت أموري، فيرجع يتوب من ذلك الذنب ويستغفر. ولذلك لما سمع بعض العلماء هذا القول قال قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتون، وأما نحن فقد كثرت ذنوبنا فلا ندري من أين نؤتى. هذا صحيح، على كل حال كلام في هذا يطول، لكن هذه إشارات ولعله تعالى ينفع بها. والذين هم على صلواتهم يحافظون، ابتدأ الله تعالى بالصلاة واختتم بالصلاة، وهذا من أعظم الأدلة على عظم شأن الصلاة وعلى أنها من أكبر الأسباب لاستقامة العبد على الطريق الصحيح. رجع والذين هم على صلواتهم يحافظون، ما المراد بالمحافظة؟ حافظ على إيش؟ على الوقت مثلا، ولا يحافظ على مثلا الطهارة، أو يحافظ على صلاة الجماعة، أو يحافظ على الأركان أو على الواجبات، نقول يشمل ذلك كله، والذين هم على صلواتهم يحافظون، يشمل الشروط ويشمل الأركان ويشمل الواجبات ويشمل المستحبات، فهذا كله يدخل في عموم هذه الآية. فلا يفلح العبد إلا إذا حافظ على صلاته من ناحية الوقت، من ناحية الجماعة، من ناحية إتمام الركوع والسجود والطمأنينة والمحافظة على الواجبات وحتى على المستحبات قدر المستطاع. ما هو جزاء هؤلاء الذين خشعوا في صلاتهم، والذين أعرضوا عن اللغو، والذين أدوا الزكاة، والذين حفظوا فروجهم، والذين أدوا الأمانة وأوفوا بالعهد وحافظوا على الصلاة؟ ما هو جزاؤهم؟ أعظم وأفضل جزاء: أولئك هم الوارثون. هم الوارثون، كيف يرثون؟ هل الجنة كانت مملوكة حتى يرثوها؟ لأن الميراث هو أن ينتقل شخص عن ملك فيحل يخلفه آخر، هذا الميراث. إنسان يملك شيئا انتقل ملكه فخلفه غيره عليه، فلان ورث فلان، الأول ذهب والثاني خلفه على ملكه السابق. هل في الجنة في ناس يعني كانوا مالكين ثم ذهبوا وورث أهل الجنة الجنة؟ أقول هذه الآية استشكلها بعض العلماء، لكن الجواب سهل، ويقال نعم، إن ورد في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أحد إلا له منزلان، ما من أحد مسلم أو كافر إلا له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا دخل أهل النار النار ورث أهل الجنة منازلهم في الجنة. إذن ميراث ولا لا؟ تبين هذا في أنه ميراث، والحديث صحيح على شرط الشيخين. إذن هذا ميراث، لأن كل كافر له بيت في الجنة وكل مسلم له بيت في النار، فإذا مات هؤلاء المسلم سيأخذ بيته الأصلي وبيت الكافر الذي ذهب عنه وذهب إلى النار، ومنازل المسلمين في النار يرثها من؟ الكفار، فالكفار يرثون منازل المسلمين في النار، والمسلمون يرثون منازل الكفار في الجنة. طيب، ما هي الحكمة من وجود بيت لكل إنسان في الجنة أو في النار؟ يعني السؤال يعني وجيه، يقول ما الحكمة؟ الله تعالى يعلم أن زيد من الناس أنه سيموت كافرا، فما الحكمة من أن يبنى له بيت في الجنة؟ نقول يعني الله أعلم، لكن من الحكم التي نستطيع أن نستنبطها نقول هذا يدلنا على أولا أن ليكون حسرة على هذا الكافر، ولا لا؟ يعني إذا مات الكافر وضع في قبره يفتح له باب إلى الجنة وباب إلى النار، فيرى مساكنه في الجنة، بيوته هذه له، بيته مبني فيه من كل النعيم، فيقال انظر إلى ميتك لو أطعت الله. فما هي الحسرة والعياذ بالله تكون في قلبه؟ يعني ما بينه وبين هذا البيت إلا أن يسمح له بالدخول، لكن ما يسمح له. شوف، بنينا لك بيت وجهزناه وأعددنا فيه كل نوع من النعيم، لو آمنت بالله لدخلت الآن، لكن ما دام أنك كفرت انظر إلى ما أبدلك الله، فينظر إلى بيته ومسكنه في النار والعياذ بالله. ولا شك أن هذه حسرة عظيمة جدا، بخلاف ما ليس له بيت في الجنة أصلا، هذه حسرة عظيمة. ثم أيضا من الحكم أن هذا زيادة في نعيم أهل الجنة، فإن أهل الجنة يأخذون مساكنهم مع أنها عظيمة وفسيحة ولا يعلم قدرها إلا الله، ومع ذلك يكرمهم الله تبارك وتعالى بمساكن الكفرة الفجرة، فيتلذذ المؤمن يقول الحمد لله، هذا بيت أبو لهب، هذا بيت أبي جهل، هذا بيت الوليد بن المغيرة، هذا بيت كذا اللي كانوا يؤذونهم وكانوا يعذبونهم والمسلم كان يكرههم كرها شديدا، فيتلذذ تلذذا زائدا إذا ملكه الله جل وعلا بيت هذا الكافر الذي كان في الدنيا يؤذيه، وطردوه من ديارهم، الذين أخرجوا من ديارهم، مثل ما طردوهم من ديارهم في الدنيا وتملكوها أي الكفرة، الجزاء من جنس العمل. المؤمنون يطردون الكفرة من بيوتهم في الجنة، يعني ما نقول يطردون بأنفسهم، لكن الله جل وعلا يملك المسلمين بيوت الكافرين في الجنة. فلا شك أن هذا فيه حسرة على الكفار وفيه فرحة وزيادة نعيم للمؤمنين، والله تعالى له الحكمة البالغة. إذن هذا معنى هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الفردوس، ما هي الفردوس؟ قالوا الفردوس هي أصلها في اللغة المزارع اللي فيها أشجار العنب، لأن أشجار العنب تكون ممتدة فتغطي ما تحتها. فالجنة في اللغة العربية كلمة جن وجنة وجنة وجنين، هذه كلها في معنى الاستخفاء وعدم الظهور، تطلق على الجن لأنهم لا يرون، تطلق على الجنين لأنه لا يرى في بطن الأم، تطلق على الجنة البستان الملتف الأشجار الذي تغطي أشجاره ما تحتها، فهذا أصل الجنة. والفردوس قالوا هو المزارع اللي فيها أشجار الأعناب الممتدة التي تغطي ما تحتها. هذا من جهة اللغة، لكن ما المراد بالفردوس في الآية؟ نقول فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. طيب أعلى وسط وأعلى، هل بينهما تعارض؟ إذا حملنا الوسط على المعنوي، المعنى المعنوي، قال أوسطهم. إيش معنى أوسطهم؟ يعني خيرهم وأفضلهم، وليس المراد أوسط أوسطهم في السن، لا، الأوسط يعني الخير. فإذا فسرناها بهذا المعنى فلا إشكال، أوسط الجنة يعني أفضل الجنة. لكن إذا فسرناها بالأوسط المعنى الحسي، الوسط اللي يكون بين طرفين، فكيف يكون الوسط هو الأعلى؟ قد يقول قائل الجنة مرتفعة درجات، فالوسط يكون وين؟ فيه فوقه وتحته، كيف يكون هو الأعلى؟ نقول الجواب عن هذا أنه جاء في بعض الحديث الذي رواه أبو داود، لكن فيه ضعف، أن العرش مقبب، والشيخ الإسلام يستدل به وابن القيم رحمه الله، وكان الحديث فيه ضعف. ها؟ الآن وصل الأذان، طيب نجيب عن هذا السؤال بعد الأذان. صح. طيب نأخذ أسئلة حتى يعني نوزع الجوائز. أسئلة فيما مضى. قد أفلح، الفلاح له معنيان في لغة العرب، ما هما؟ نعم، الفوز بالمقصود والجنة، البقاء الدائم، الخلود. أحسنت، تفضل. طيب السؤال الثاني، ما معنى الخشوع؟ تعريف الخشوع. نعم، ايوه، احسنت، تفضل. طيب السؤال الثالث يقول: والذين هم عن اللغو، ايش تعريف اللغو؟ ما تعريف اللغو؟ نعم، كل ما لا خير فيه، سواء كان الشرك يدخل فيه، الشرك يدخل، المعاصي تدخل، نعم، فضول المباحات كذلك، تفضل. والذين هم للزكاة، ما المراد بالزكاة؟ هل المراد بها زكاة المال ولا زكاة النفس؟ الطهارة، طهارة تزكية النفس. وهل تدخل فيها زكاة المال؟ لا، طيب ما في قول الزكاة شرعت في مكة؟ والدليل: وآتوا حقه وما حصاده. دفناك شوي. طيب إذا الزكاة تحمل على إيش؟ ما في مانع حمل على المعنى، ولا ظهر الزكاة اللي هي زكاة المال. والذين هم لفروجهم حافظون، هذا يعني يدل على تحريم أربعة أشياء. ما هي؟ اللي ما أخذ أول الزنا، ثاني نكاح المتعة، ثالث الاستمناء باليد، الرابع أعظمها أكبر الفواحش، وش اللي واضح؟ أحسنت، تفضل، هذه جائزة. طيب، إلا على أزواجهم فإنهم غير ملوم، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم. المعنى الواسع للأمانة، ما هو المعنى الواسع للأمانة؟ كل شيء كلفت به يدخل فيه حق، حق الله يدخل الصلاة وكذا، صحيح. والدليل إن عرضنا الأمانة، نعم، إذا معنى الأمانة واسع. والذين هم على صلواتهم يحافظون، المحافظة هذه تشمل إيش؟ نعم، الأركان والواجبات والمستحبات والشروط كالوقت والطهارة وكذا، سنت. أولئك هم الوارثون، ما معنى الميراث؟ ما معنى الميراث؟ نعم، إذا مات الكافر يرث المسلم إيش؟
يرث المسلم منزل الكافر
في الجنة. والدليل ما رواه ابن ماجه، الحديث اللي ذكرنا هذا معناه، ما من أحد إلا هو منزلان، فإذا مات إذا دخل أهل النار وذث أهل الجنة منازلهم. سأل الله من فضله، تفضل. والباقي عاد تأتي إن شاء الله، في لأنه هذا منتهى ما وصلنا إليه. طيب، في وصلنا إيش الفردوس؟ إذن الجواب على السؤال، إذا قلنا أن العرش مقبب زال الإشكال ولا لا؟ لأن وسط القبة هو إيش؟ أعلى مكان فيها، وهذا ظاهر ما في إشكال إذا أخذنا بهذا الحديث أن العرش مقبب، لأن العرش هو سقف الجنة، سقفها عرش، فوقها عرش الرحمن، يعني الحديث دل على أن سقف الجنة هو العرش، سقف الفردوس هو العرش، فإذا كان العرش مقببا فالوسط هو الأعلى. في سؤال الآن، يعني وارد قد يقول قائل، يعني هذه الآيات الله عز وجل رتب الفلاح لمن على القيام بهذه الصفات، مع أن ما فيها الحج وليس فيها الصيام وليس في بر الوالدين وليس فيها كثير من الواجبات، فكيف الجواب عن مثل هذا الإيراد؟ قد أفلح المؤمنون، طيب وين الصيام وين الحج وين بر الوالدين وين صلة الأرحام؟ في واجبات كثيرة، الجهاد في سبيل الله أين هو، وأشياء كثيرة. فالجواب من وجهين، من يجيب؟ في أحد عنده جواب؟ نعم، يدخل قد أفلح المؤمنون، وأنه لا يكون مؤمنا إلا إذا جيد، هذا جواب جميل وتستاهل جائزة، تفضل. هذا جواب. نقول في الغالب إذا صارت الأوجه ثلاثة، يعني الوجه الأول، خلنا نأخذه بالترتيب، نقول الوجه الأول يعني الجواب الأول، نقول هذه الآيات مكية، والجهاد لم يشرع ولا الصيام ولا الحج، فلا إشكال، واضح؟ إذا أخذنا بهذا الجواب ممكن أن ننفصل من الإيراد بهذه الطريقة، نقول الآيات مكية ولم يشرع الصيام، شرع بعد الهجرة في السنة الثانية، والحج شرع في وجب في السنة التاسعة، والجهاد كما معلوم ما شرع إلا بعد الهجرة، فإذا ما في إشكال، هذا جواب صحيح ممكن ننفصل. لكن أحيانا تأتي نصوص ما نستطيع أن نجيب هذا الجواب، نحتاج إلى جواب آخر، نقول قد يكون في نفس الآيات ما يدل على التعميم، مثل آيات الأنعام، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى أن قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومن استقام على الصراط فإنه قد أتى بجميع الواجبات وترك جميع المحرمات. هذا الجواب الثاني. نجد في الآيات صفة فيها تعميم فتشمل جميع الدين، وهذا واضح مثل ما قال الأخ، ما في إشكال. مثل قد أفلح المؤمنون، أنه ما يكون مؤمن إلا إذا أتى بجميع الواجبات ترك جميع المحرمات. فيه نصوص ما نستطيع أن ننفك لا بهذا ولا بهذا، مثل من صلى البردين دخل الجنة. وكيف ننفك من هذا النص؟ من صلى البردين دخل الجنة، ظهر الفجر والعصر. طيب أين بقية الصلوات؟ وين بقية الأركان؟ وين بقية الواجبات؟ من صلى البردين دخل الجنة، هذا مشكل. كيف من صلى البردين دخل الجنة وفيها أعمال كثيرة؟ مثلا من عال جاريتين حتى تبلغا جاءنا وهو يوم القيامة كهتين، يدخل الجنة في أعلى الدرجات من عال جاريتين. طيب وين بقية الواجبات؟ نقول جواب عن هذا، وش نقول؟ في أحد عنده جواب؟ نقول هذا إيه. طيب من على جاريتين مثلا، يعني هذا ممكن انك استنبطت منه، لكن مثلا من على جاريتين كأنا وكاف اليتيم كيف نجيب عنه؟ في جواب يا اخوان عام، يعني ممكن تجيب عن كل نص بدون اي اشكال. نقول ان هذه النصوص تبين ان هذا العمل سبب لدخول الجنة، بس من هذا الباب. مثل قول القائل من زرع حصد، كلام صحيح ولا لا؟ صحيح، ولا عن اعتراض، ولا يلزم أن يقول من زرع ثم سقى وفعل وفعل، لأنه ما يكفي الزرع وحده. معروف عند الناس لو إنسان زرع ما سقى مثلا أنه ما يحصد. طيب إذا زرع وجاءت الآفات والحشرات ولم يكافحها ما يحصد، هذا معروف. لكن أرى القائل عندما يقول من زرع حصد ويريد أن يبين لك أن الزرع سبب للحصاد فقط. فإذا أردت النتيجة النهائية لابد أن تجمع الأسباب كلها، اجتماع الأسباب وانتفاء الموانع. الأسباب هي الواجبات والموانع هي المحرمات. فإذا إذا جاءك نص من صلى البردين دخل الجنة، كاف اليتيم أنا وكاف اليتيم في الجنة كهتين، من عال جاريتين حتى بلو، نقول نفهم من هذه النصوص أن كفالة الأيتام سبب لدخول الجنة. لكن هل في الفعل كل كافر يتيم يدخل الجنة؟ نقول ليس بشرط، قد يأتي كافر يكفل يتيما، يوجد ولا لا؟ يمكن يكفله كفالة من أحسن ما يكون من ناحية الدنيا ولا يدخل الجنة، يعول عشر جواري وكافر ما يدخل الجنة، أو فاجر. فنقول هذا الآن بيان أن هذا العمل سبب لدخول الجنة من حيث هو، بغض النظر عن بقية الأسباب وانتفاء الموانع. وعلى هذا لا إشكال، ونصوص الشرع تؤخذ من جميع، يعني النتيجة تؤخذ من جميع نصوص الشرع. ما يجوز أن يأخذ دليل واحد يقول والله من أنا أخذ بهذا الحديث ما كافل أنا وكافل اليتيم في الجنة كهتين خلاص أنا أكفى اليتيم وانتهى الأمر، هذا ما يقول به عاقل فضلا عن عالم يعلم عنده علم الشريعة. إذن هذا هو الجواب العام الذي لا يشكل معه نص. وكذلك في الموانع، لا يدخل الجنة تديوث، لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة كذا، لا يدخل الجنة كذا، لا يدخل الجنة نمام. هل كل نمام ما يدخل الجنة؟ ليس بشرط، قد يوجد نمام مثلا عنده من الأعمال الصالحة العظيمة الكثيرة ما ترجح حسناته بسيئات النميمة ويدخل الجنة ولا لا؟ يوجد. شارب الخمر مثلا، هل كل شارب خمر لازم يدخل النار؟ لا، اللي شرب الخمر قال النبي عليه الصلاة والسلام لما لعنه رجل قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه لعن شارب الخمر لكن لعنه بالوصف. فليس بشرط كل شارب خمر ملعون، أنا أقول شارب الخمر ملعون، لكن قد يكون عنده أعمال صالحة تقيه هذه اللعنة وتكفر عنه سيئاته. كذلك العكس، قد يوجد عند إنسان عمل صالح يصلي الفجر والعصر لكن عنده عقوق والدين فلا يدخل الجنة، لأنه عنده سبب وهو صلاة الفجر والعصر، لكن عنده مانع وهو عقوق الوالدين، فيكون المانع أكبر من السبب فيدخل النار وهكذا. فإذا تصورنا هذا الجواب زالت كل هذه الإشكالات بإذن الله. لا لا تكلف، يعني تكلف انه ما حد يقول انه اذا جاء مثلا من صلى البردين الموافق انه معناه يصلي الصلوات يصوم رمضان يصوم الحج، لا هذا ما في دلاله. انه قال من صلى البردين دخل الجنه، فما نستطيع نحمل النص ما لا يحتمل. نقول هذا النص في ذكر الصيام ضمنا، في ذكر الزكاه ضمنا، انه اذا صلى البردين معناه انه سيؤدي الزكاه وسيصوم رمضان ويفعل كذا، لا هذا فيه يعني تكلف وفيها أيضا تحميل للنص ما لا يحتمل. لما لسنا بحاجة لهذا، لسنا بحاجة لهذا. أقول فهمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن هذا العمل سبب لدخول الجنة، ولا تحصل النتيجة النهائية إلا باجتماع جميع الأسباب وانتفاء الموانع، فإن تعارضت فالوزن والوزن يومئذ الحق. عليه السلام. ويعني لعل نكتفي هذا، لأنه يعني بداية مقطع جديد، وقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. وتعرفون يعني أول درس قد يكون المشي فيه بطيئا بعض الشيء، لكن إن شاء الله في الدروس القادمة يكون المشي أسرع بإذن الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.